العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على قضايا كبرى، وعلى أمور من أمور الإسلام، وفي عدة ميادين من ميادين التوجيهات الإسلامية والقضايا الدينية، ومن مجموع هذا التوجيه النبوي والإشارة إلى هذه القضايا التي احتوى عليها هذا الحديث الشريف، والنظر في العلاقة فيما بينها، والرابط الذي يربطها من حيث تنوعها، سواء أكان قضايا قولية أو قضايا عملية يعني فعلية، أو كان ارتباط العمل بالعقيدة وأساسيات الدين الكبرى وموقفها من الإيمان، وموقفها أيضا كذلك من سلوك المسلم، كل هذه يدل عليها هذا الحديث العظيم. فأول ألفاظه وأول قضاياه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم في مقابل الطهور بالفتح. الطهور اسم للفعل بمعنى التطهر، والطهور بالفتح اسم لما يتطهر به كالماء والتراب ونحو ذلك، والذي معنا هنا الطهور، وإن كان روي بالفتح لكنه فيه ضعف، وإن كان يمكن توجيهه لكنه على ضعف، والأقوى والأحرى بالمقصود هو الضم، الطهور. الطهور شطر الإيمان، الشطر بمعنى النصف في الغالب، الشطر في إطلاق العرب وفي اللغة بمعنى النصف الإيمان يأتي بمعنى الاعتقاد أو ما يجب من صحة الاعتقاد في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما أمرنا أن نعتقد به نعتقد فيه اعتقادا صحيحا. هذا من حيث أدى الفاظ الظاهرة، لكن هناك تفسيرات أخرى ولا مانع من أن تراد جميعا. فالطهور بمعنى التطهر، إما أن يقصد به الطهور الحسي كالوضوء والغسل وكل ما أمر به في تطهير الجسد والتطهير الظاهري لبدن الإنسان، أو حتى أيضا تطهير الثياب وتطهير البقعة والحرص على الطهارة في كل ما يأتيه الإنسان في جسده، في ثوبه، في بقعته، في مأكله، فإن الإسلام طلب من أتباعه أن يتحروا الطيب ويتحروا الطاهر ويبتعدوا عن الخبيث والمستخبث والمستقدر. فيمكن أن يراد بالطهور الذي هو الطهارة الحسية، وقد يراد به ما هو أعم من ذلك، ما يشمل طهارة الحس وطهارة المعتقد، لأن أيضا طهارة المعتقد يطلق عليها طهور. فطهارة الباطن والصحة المعتقد معلوم أنها هي المقصود الأعظم، لكن الغالب في إطلاقات الشرع أن الطهارة والتطهر يراد به ما أمر الشارع بطريقة التطهر فيه كالوضوء والغسل. كمثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سيقت غالبا في سياق، هنا سياقها أوسع من أن تكون بالوضوء أو الغسل وحده، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، غالبا سياقه هنا يراد به الطهارة الحسية. لكن في قوله تعالى في لوط عليه السلام والمؤمنين معه، قال له قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هنا طهارة معنوية، إنهم أناس يتطهرون. ولا مانع من إرادة المعنيين هنا، وإن كان الأظهر أن المقصود بها الطهارة الحسية، لأنه ورد في بعض الألفاظ الوضوء شطر الإيمان، وورد الوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الإيمان. والإيمان كما قلنا يراد به في إطلاقه العام ما أمرنا بصحة الاعتقاد فيه كالاعتقاد بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه وملائكته وسائر ما أمرنا بالإيمان به. ويطلق الإيمان ويراد به الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فإذا كان بمعنى الصلاة فيكون الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، ولهذا جاء أيضا بعض الألفاظ الوضوء نصف الصلاة أو شطر الصلاة أو الوضوء مفتاح الصلاة أيضا. ثم الشطر كما قلنا يراد به بالإطلاق النصف غالبا. لكن كثيرا ما يقصد بالشطر بمعنى المقابل، إذا تقابل هذا وهذا صار هذا شطر هذا، كقوله في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هي ليست أنصاف متقابلة بحيث هذا يساوي هذا، إنما أنها نصف دعاء ونصف مسألة. والصلاة هنا بمعنى قراءة الفاتحة، فإذا قال الحمد لله قد حمدني عبدي إلى آخره، فالنصف هنا بمعنى هذا مقابل هذا، ولا يلزم المناصفة، ولا يلزم المناصفة. ولهذا الطهور شطر الإيمان، بمعنى أنه مقابل له أو جزء منه. وهذا ظاهر أن التطهر جزء من الإيمان. وسواء كان المراد به الوضوء والتطهر الحسي أو مراد به ما هو أعم من ذلك، الحاصل أن الشريعة جاءت بالأمر بالتطهر، وتميزت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في دقتها في هذا الباب، ودقة مسائل أيضا الطهارة والتطهر المبني على التوجيهات النبوية وما تدل عليه النصوص القرآنية في ضرورة التطهر والاهتمام به وفضل أصحابه وتميزهم على غيرهم، وأن العبد كلما اهتم بالتطهر وحرص على تطبيق السنة في ذلك ترقى في الدرجات. وتوجيه الإسلام في الطهارة توجيه عجيب من حيث الدقة ومن حيث الشمول. أما الدقة فأولا الأمر بالوضوء باعتباره رافع للحدث، والأمر بالغسل بالنسبة للجنابة والحيض والنفاس باعتبارها أيضا رافعة للأحداث، ثم الأغسال المستحبة والمندوب إليها كغسل الجمعة والغسل للإحرام والغسل للعيد أو العيدين والغسل لدخول مكة والغسل ليوم عرفة وغير ذلك مما دلت الشريعة على الترغيب في التطهر فيه. وكذلك يظهر ما يتعلق بالوضوء، سواء كان الوضوء الواجب عند وقوع الحدث أو كان الوضوء المستحب من تجديد الوضوء وكون ذلك نورا على نور، فإن تجديد الوضوء وإسباغ الوضوء كذلك على المكاره، والإسباغ بخاصة وإطالة الغرة ونحو ذلك مما هو مزيد في الطهارة وتحريها، يدل على عظم ما اهتم به الإسلام في هذا الباب. إذن هذا فيما يتعلق بطهارة الأحداث، كذلك أيضا ما يتعلق بطهارة الأنجاس، وهو أن يزيل الإنسان ما على بدنه وثوبه وبقعته من قدر، سواء كان أثر تخلي بول وغائط أو أصابته نجاسة من الخارج من الأسواق أو من غيرها أو من بهائم، فإنه واجب عليه أن يزيلها ما دام أنه قادر على إزالتها، سواء أصابت ثوبه أو بدنه أو بقعته، فهذا
نوع من التطهر دقيق، فطهارة الأنجاس وطهارة الأحداث. وكذلك أيضا لا يجوز تعاطي النجس سواء كان أكلا أو مماسة أو لبسا أو غير ذلك. فالطعام النجس محرم، الطعام النجس، فإذا تنجس الطعام حرم أكله، وإذا تنجس الشراب حرم أكله. إذن باب التطهر وباب الطهور في الإسلام واسع، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن هنا كان الطهور شطر الإيمان، والأخذ به وتحريه من الإيمان ومن صحة الاعتقاد وتأكد الاعتقاد ويقين الاعتقاد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يتقرب إلى الله بالقدر أو بالنجس أو بإهمال الإنسان بدنه لتصدر منه الروائح الكريهة وتكون ثيابه قذرة. فإن بعض الديانات الأخرى يظنون أن التدين بالقدر وإهمال الجسد وإسدال الشعر من غير تنظيف ومن غير ترجيل ومن غير دهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وكان يدهن شعره وكان يهتم بملبسه وكان يحب الجميل والطيب من الثياب وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام. هذا كله نوع من التطهر وكله توجيهات نبوية من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ومن هنا تلاحظ التميز الذي جاء به الإسلام وبخاصة إذا علمت أن هذه التوجيهات صدرت من قبل 1400 سنة حينما كان العالم كله في جاهلية جهلة وفي ظلمة ظلماء في جميع الأمور، سواء في قضايا الاعتقاد أو حتى قضايا السلوك أو حتى هذه القضايا التي يظنها بعض الناس في ذلك الزمن يظنونها قضايا سهلة. جاء الشرع وقال الطهور شطر الإيمان، والكلام في هذا يطول لو أننا تتبعنا توجيه الإسلام في التطهر وطريقة التطهر. ويكفيكم أن تنظروا في المسائل التي عقدها الفقهاء رحمهم الله تحت كتاب الطهارة. كتاب الطهارة في بعض المطولات قد يستغرق أجزاء كاملة، ومسائل الطهارة واسعة جدا، وتفصيلات الفقهاء فيها تفصيلات دقيقة فقهية جميلة ومستوعبة، سواء في الأحداث، في الأنجاس، في الأواني، في طريقة تطهيرها، تطهرها إلى آخره، في كلام طويل جدا، وكلها مأخوذة من النصوص وكلها تنسب إلى هذا الدين، لأنها قصد بها الفقهاء رحمهم الله تحري توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وفهم نصوص الشرع. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله لفظ حمد لله عز وجل، ومن أفضل ما يتقرب به العبد لربه أن يحمد ربه. ولهذا ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأبتر. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، وحينما يرزق العبد ويلهم أن يحمد ربه فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن العبد حينما يتأمل معنى الحمد ويلهج لسانه بحمد ربه أولا يدل على قوة إيمانه، ثم يدل على أنه متأمل ومدرك ما هو فيه من نعم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال ومحمود بكل لسان سبحانه وتعالى، والحمد والثناء على الله عز وجل. وأعظم الصدق في الحمد أن تؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا، وأن تؤمن بصفات الكمال لله عز وجل. فالحمد مع أنه بمعنى النعم، بمعنى ذكر نعم الله عز وجل والتعرف عليها والثناء على الله عز وجل بما هو أهله حينما تتذكر نعمه، فإنه في نهايته إثبات الكمال لله. يأتي في مقابله سبحان الله، فسبحان الله تسبيح لله يعني تنزيه، فيكون الحمد إثبات الكمال والتسبيح التنزيه عن النقص. ولهذا ما سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، فسبحان الله تنزيه وحمد الله إثبات. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يحمده بلسانه وبفعله. ولهذا القرآن مليء بحمد الله عز وجل، الله يحمد نفسه ويثني على نفسه، وأمر عباده بأن يحمدوه سبحانه وتعالى. وكتابه افتتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ولهذا من أدب الدعاء حينما تريد أن تدخل على ربك وتسأله وتدعوه أن تستفتح بحمد الله، لأن الاستفتاح بالحمد يعني أنك تدخل على ربك وأنت مستحضر نعمه ومستحضر فضله ومستحضر حاجتك إليه ومستحضر عنايته بك. فكل هذا إذا استحضرته على وجهه فإنك تبلغ مقاما في الحمد عظيما. ولهذا الحمد لله تملأ الميزان، إذا صدرت من العبد صادقا فإنها تملأ الميزان لعظمها وعظم فضلها. والميزان هذا ميزان عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يزن أعمال خلقه، أقوالهم وأفعالهم، وكل ما طلب منهم حسنا وسيئا فإن أعمالهم توزن عليهم، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو الناجي، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو الهالك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن الحمد لله تملأ الميزان، فيدل على فضلها. والميزان أكبر من السماوات والأرض، فماذا يملأه؟ بذيل قوله فيما يأتي وسبحان الله يعني تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، فالميزان أوسع من السماوات والأرض. فالحمد لله إذا صدرت من عبد ملأت الميزان كله، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا في الحديث الآخر كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهو كلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا يدل على موضوع آخر وهو مهم جدا، وهو أن ثقل الأعمال وفضلها وعظم جزائها ليس دائما مرتبطا بكميتها ومشقتها، ليس دائما، وإنما مرتبطة بصدق العقيدة وبالإيمان من العبد حينما ينطق بها وحينما يتقرب بها إلى ربه. ولهذا أحيانا قد يكون العبد في بعض الأحوال يفتح عليه من أبواب الخير وأبواب الدعاء وأبواب المسألة ما لا يفتح عليه في مقام آخر، وتترقى درجاته لصدق توجهه وعظم قربه من ربه ما لا يفتح عليه في مقام آخر. ولهذا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله ما بلغت إلى آخر الحديث، ويقابله إن الرجل يتكلم بالكلمة تبلغ من سخط الله يهوي بها أبعد ما بين المشرق في النار أبعد ما بين المشرق المغرب وأربعين خريفة أو كما جاء. فالعمل هو على العقيدة والعمل على الإيمان والمعتمد والمعول على قربك من ربك واجتهادك في الإخلاص. فلا تستغرب أن تكون الحمد لله تملأ الميزان ويكون لها هذا الفضل العظيم إذا صدرت من قلب خالص ممتلئ بالإيمان. ولهذا لا يتنافس المتنافسون ولا يزداد التفاضل بين الناس إلا بمقدار الإخلاص وصحة العمل وصوابه. إذا كان صوابا خالصا يترقى به صاحبه، أما مجرد الكمية والكثرة التي بعيدة عن نهج الشرع لا تفيد، بل قد تكون وبالا على صاحبها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على كثرة عملهم وعلى نصبهم وتعبهم ومع هذا لا يبلغون شيئا. وهذا جانب مهم جدا أن يفقهه الناس وأن يفقهه العباد وأن يفقهه كل من يريد أن يبتغي فضل الله عز وجل، أن تهتم بالإخلاص وتهتم بالصواب. إذا أخلصت لله حتى ولو كان عملا صغيرا يرقى ما شاء الله سبحانه وتعالى، والعمل الكبير إذا كان مجردا من الإخلاص لا ينفع بل قد يكون وبالا على صاحبه. ولهذا لا تستغرب حينما ترى أعمالا تراها يسيرة تبلغ درجاتها ويبلغ ثقلها ويبلغ وزنها عند الله ما بلغ، لأنها نابعة من قلب خالص. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وكم أناس يقولونها بمئات المرات وتسبيحات وتحميدات ولكنهم يقولونها بقلب ذاهل، أو حتى يقولونها ويأتون بما يناقضها، هذه لا تنفع. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان أولا يدل على عظم الحمد، ويدل على أن العمل مبناه على الإخلاص وعلى الصحة، على الإخلاص وعلى الصواب، وأن القبول والثقل والوزن هو مبني على هذين القضيتين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا شك من الراوي. سبحان الله والحمد لله تملأان، كما قلنا سبحان الله جانب التنزيه والحمد لله جانب إثبات الكمال، وهذا هو الواجب على العبد. الواجب على العبد نحو ربه أن يثبت له صفات الكمال وأن ينزهه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. فالله منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص، منزه عن مشابهة المخلوقين. ف ثابت له كل كمال، فكل صفة كمال ثابتة لله عز وجل. وإن كان باب الأسماء والصفات هذا توقيفي نؤمن به على مقتضى ما أخبر ربنا عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات، وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما لم تبلغه عقولنا ولم يدل عليه نص. فنحن في جانب النقائص ننزه الله عز وجل، وفي جانب الكمال نثبته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحمد والتسبيح. سبحان الله والحمد لله. ولهذا جاء لفظ التسبيح في القرآن بجميع مصادره، سبح لله، يسبح لله، سبحان الله، سبح بحمد ربك، وسبح لله، وسبحه بالأمر والمضارع والماضي ومصدر، سبحان وسبح ويسبح وسبح.